السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعكم فضيله الشيخ شعبان درويش، حياك الله وياك شيخي الكريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا
استاذ احمد. الله عز وجل ان يمتعكم بالصحه والعافيه.
بارك الله فيك.
وان يشفيكم وان يعافيكم وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
امين.
وان ينفعنا بعلمكم.
بارك الله.
اللهم امين يا رب العالمين، وان يبارك في عمركم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ومعي بعض الأسئلة شيخ الكريم. طب معي اتصال. السلام عليكم يا أم محمد. طيب أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. أهلا شيخنا أحمد،
ازيك؟ أهلا مرحبا، تفضلي.
الله يبارك فيك وفي شيخنا يا رب، ويبارك في القناة كلها
وفيكم. بارك الله.
الله وفي كل القناة، الله يزيدكم يا رب.
اللهم أمين وإياكم.
الله يكرمك. بالنسبة لي سؤالي، أنا زوجي متوفي وقعد 5 سنين في السعودية بس ما حجش، وهو أساسا يعني مش كان بيصلي، فأنا مش عارف هل يعني يجوز إن أنا أحج له؟ أنا حجيت على ابن المتوفي، فيجوز أحج لزوجي؟ دي أول سؤال. تاني سؤال، أنا كان عندي بنت يعني اتجوزت، كان رايح أبوها ما كانش موافق، ولا أخوها المتوفي ولا أنا ولا أخوها التاني، بس يعني قالت لي ان انا يعني خفت بصراحه ان يعني معلش اكتر عليها وكده، وهي خدت اخوها الصغير بعد اخوها ما توفى الكبير، ما كانش موافق ان هو ايه يعني يجوزها اللي هي عايزاه بلاش كده يعني كده. وكنت يعني انا اصلا مش راضي يعني الجوازه دي، واصلا نفسيا كنت تعبانه منها وكنت عايزه اشوفها وكده، بس يعني هي جت بقى كم مره بقى يعني ايه تجي لي، فمش قدرت يعني امنع نفسي ان انا اشوف بعد ما ودت يعني. فدلوقتي انا مثلا انا ساعات بقدم ابني اللي هو متجوز وفاتح البيت ده، ساعات من الشغل اللي ضايق الايام دي، فساعات بساعده بحب انا اديله ونفسي واراضي وانا بديله، بس لما بديها ليا ببقى زعلانه، هل هو كده يبقى حرام عليا؟ انا بس عايزه بس يعني ايه اعرف يعني شرع ربنا يعني كده، عشان انا يعني
طيب. حاضر يا محمد، واصل
مش الله يجازيك خير يا شيخ احمد، ربنا يبارك لنا فيك يا سيدي
ويبارك في عمرك يا اختنا، فامن الله عليكم. صلى الله عليه وسلم. أخ أبو يحيى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. الحمد لله رب العالمين، فضل.
مش شعبان، ظهر مش شعبان.
يا رب يبارك لك ويبارك لك، تفضل.
ربنا يبارك فيك ويجزيكم عنا كل خير.
وإياك حبيبي، تفضل.
كنا عايزين بس من الشيخ بس يكلمنا في موضوع الثبات على الحق، والثبات إن إحنا يعني كشباب وكده محتاجين، بس إن إحنا يعني بنعيش في زمن الفتنة، ويعني إحنا مثلا مع قناتكم المباركة إن إحنا بنسمع القناة وكده، وبنحاول نتقرب الى الله باكثر من طريقه، او بنقلب مثلا لقنوات مثلا قناه الازهريه او قناه من القنوات وكده، نلاقي الشيوخ بيتكلموا في حاجات ثانيه مختلفه، وهنا نلاقي حاجات مختلفه، فاحنا بنحاول نقرب من الله ونقرا قران ونحفظ قران، ننزل الشارع نلاقي يعني اختلاط، ونلاقي في الشغل اختلاط، ونلاقي هنا وهنا وهنا، فاحنا مش عارفين ازاي نثبت على الحق. فانت
بس
يعني خليكم معانا، ويعني
فانا
محتاجين جدا يعني.
اسال الله ان يحفظك وان يحفظنا وان يحفظ المسلمين والمسلمات في مشارق الارض وفي مغاربها. حاضر يا اخي ابو يحيى، حاضر. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الوصيه الواجبه، كثير من الناس من المتصلين والمتصلات يكرر السؤال، الوصيه الواجبه، واحيانا يسالون يقول مات الابن في حياه ابيه، فابناؤه هل يرثون في جدهم ام لا؟ توفي في حياة المورث، فلو كانت جائزة ما الدليل على جوازها ومشروعيتها؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا الناس معذورون. ليه؟ لأن المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم في حكم الوصية الواجبة، مع الوضع في الاعتبار أن الوصية الواجبة المقصود بأصحابها هم من مات وارثهم في حياة مورثه. يعني الابن مات في حياة والده إن كان والده هو المورث، أو في حياة أمه إن كانت أمه هي المورثة، أو البنت كذلك. فأبناء هؤلاء الأبناء والبنات الذين توفوا أو توفي آباؤهم وأمهاتهم في حياة المورث هم المعنيون بالوصية الواجبة. لكن أقول الناس معذورة ليه؟ لأن المسألة بالفعل فيها خلاف بين أهل العلم. والعجيب في هذه المسألة أن جمهور أهل العلم قد ذهبوا إلى أن الوصية ليست واجبة، إنما هي غايتها أنها مستحبة. ومستندهم في ذلك أن الآية الواردة في قصة الوصية الواجبة نسخت بآيات المواريث، فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فجمهور الفقهاء حتى منهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن هذه الآية كانت ثم نسخت. نسخت بإيه؟ نسخت بآيات المواريث التي بيّن الله عز وجل فيها أصحاب الفروض، وبالتالي لم تعد هذه الآية في حكم المعمول بها، إنما هذا في حكم الباقي تلاوة والمنسوخ حكما. القول الثاني في المسألة، وهو القول الأكثر شهرة، هو ما ذهب إليه الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الإمام في الحقيقة على الرغم يعني مما يعني يشوش أحيانا حوله من أنه يعني شخصيته حادة جدا في التعامل مع الفقهاء، وهو كذلك بالفعل، وألفاظه شديدة وإلى آخره، لكن الكثيرين لا يعلمون أن هذا الإمام بالفعل عالم في الفقه والأصول على حد سواء. ذهب الإمام ابن حزم إلى أن الوصية واجبة بنص الآية دي، وناقش الفقهاء المتقدمين من الأئمة الأربعة وغيرهم أنه قولكم أنها منسوخة أنا لا أقر به، إنما هي منسوخ بعضها محكم بعضها. إيه المنسوخ فيها وإيه المحكم فيها؟ منسوخ للوالدين لأنه قد نزلت أنصبتهم في آيات المواريث، وبقي أو بقيت في الأقربين، والأقربين ليسوا من الورثة، وبالتالي فهو يرى أن هذه الآية نسخ بعضها وبقي بعضها ثابتا. وهو لا يقول أنها نسخت بآيات المواريث فقط، بالعكس، ده يقول نسخت بآيات المواريث اللي هو الوالدين، حق الوالدين، ونسخت أيضا بالحديث المشهور جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فقال الوالدان من الورثة، وبالتالي لا وصية لهما، لكن الأقربين ليسوا من الورثة، وبالتالي بقيت الوصية واجبة في حقهم. ولذلك أنا دائما ما أقول، أولا أنا أميل قولا واحدا لقول الإمام ابن حزم، بل وأمدح المقنن اللي هو استقى قانون المواريث المصري من مذاهب المسلمين، واستقى وجوب الوصية من مذهب ابن حزم عليه رحمة الله، على الرغم من أنه ليس من المذاهب الأربعة، والقانون أخذ من المذاهب الأربعة في جله، لكن بعضه أخذه من خارج المذاهب الأربعة كمذهب ابن حزم، أو حتى مذهب زي الإمام زيد عليه رحمة الله أو غيرهم. فحسنا فعل أنه أخذ الوجوب من مذهب ابن حزم. ليه؟ لأن هذا حسم مادة الخلاف على الورث. لا يمكن أن يتصور يا أخي الحبيب أنه أبناء الأخ يجلسوا وأعمامهم وعماتهم يقتسمون الميراث وهم يتحسرون على موت أبيهم، ولو كان حيا لأخذ حقه كما أخذ أعمامهم وعماتهم، وكذلك الجانب الآخر أنه يجلس أبناء البنت يتحسرون أن أخوالهم وخالتهم يقتسمون الميراث، ولكون أمهم ماتت في حياة جدهم أو جدتهم حرموا من الميراث. فابن حزم يقول هؤلاء هم الأقربون الذين بقيت الوصية واجبة في حقهم،
حتى إذا لم تكتب،
حتى يعني إذا لم تكتب،
يعني الجد لم يكتب
أوصى أم لم يوصي، هي واجبة
معمول بها،
معمول بها،
تمام. ولذلك هو منين القانونية الواجبة،
وهو منين جاب الوجوب أصلا ابن حزم عشان القانون يأخذ بقوله؟ لأنه الآية بدأت بإيه؟ كتب عليكم، كتب يعني فرض، وفي الآخر قال إيه؟ حقا على المتقين. فهذا يدل على الوجوب، وبالتالي كلام ابن حزم وقوله في المسألة هو الأرجح وهو الأصلح من وجهة نظري، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
هي السلسلة وهي المعمول بها.
نعم، وهو المعمول به في قانون الميراث.
يعني في إعلان الوراثة لابد أن يكتبوا.
يا أخي إذا أنت ذكرتني أن المفتون وأهل الأصول يقولون ليس من المصلحة على الإطلاق نصب الخلاف بين الديانة والقضاء. ليه؟ لأن ده يشتت أذهان الناس ويجعل القضاء هو اللي ساري وقاضي على إيه؟ على الديانة. الديانة ملاش حد يحميها، إنما القضاء خلاص أصبح قانونا معمولا به، يبقى في الحالة دي اللي هينتصر إيه؟ القضاء. طب وانت ليه تنصب الخلاف اصلا اذا كان في اقوال اهل العلم ما يسع ما استقاه المقنن ووضعه في القانون؟ واحنا عندنا كلام ابن حزم وهو مذهب الظاهرية ومذهب خامس معتبر من مذاهب المسلمين. هذا والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الدعاء عقب الصلوات هل هو بدعة ام مستحب شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد ايضا هذه المسألة للأسف الشديد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، لكن اشتد الخلاف بين المعاصرين أبناء الصحوة السلفية بصفة خاصة، فهم عادة ما يتعبدون الله عز وجل بالقول الواحد بصرف النظر عن أن المسألة تحتمل أقوالا أخرى، بل فيها بالفعل أقوال أخرى، لكن تربى هذا الجيل المعاصر من أبناء الصحوة السلفية على القول الواحد،
وده اللي منشأ التعصب،
ده اللي ضيق الصدور
صحيح.
وأغلق العقول عن أقوال معتبرة في الديانة أهدرت. ليه؟ لأنه مسك في القول اللي شيخه رباه عليه أو علمه عليه، هو ده القول الأوحد،
هذا القول الواحد.
طيب إذا كان الدليل يحتمل هذا القول على العين والرأس، بس هو يحتمل أيضا أقوال أخرى، ليه مش على العين والرأس؟ مش الأئمة كانوا زمان اللي احنا بنتشدق بحبهم ومتابعتهم؟ قولي صواب يحتمل الخطأ، قولي أنا شيخ أحمد صواب يحتمل الخطأ عندك، وقولك خطأ يحتمل الصواب، إنه صواب عندك وخطأ عندي،
والعكس،
وقولي أنا صواب عندي وخطأ عندك، مش كده؟
صحيح.
ليه؟ لأن القولين يحتملهم الإيه؟ الدليل الشرعي. فليه إحنا نحكر الدليل على أحد القولين المعتبرين؟ هل هو ده بس القول؟ ما ينفعش. هو ده اللي عصب الشباب وضيق صدورهم وضيق عقولهم، وبالفعل يعني أصبح الخلاف مزري بصراحة. من المسألة دي خلوا عليها جف في المساجد، لو حد جف واحد رافع يديه نزل له دي كده، نزل فهاتان يدان مبتدعتان. ليه يا عم مبتدعتان؟ ليه هو كده؟ مع أنه
ربما يقول لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل الصحابة،
خبر حضرتك أنا أفاجئك. مع أنه لم يقل ببدعية الدعاء عقيب الصلوات المكتوبة فيما أعلم إلا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، هو الذي ادعى أنه لم يرد فيها حديث يصح أو حديث صحيح أو حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. إنما قول الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم على أن الدعاء عقيب الصلوات من المندوبات، يعني من المستحبات. طب ده سيبك بقى من كلام ابن القيم عشان ده ايه دليل النفي يعني، انما خلينا في دليل المثبتين اللي هم بيقولوا مندوب ومستحب اللي هو الائمه. ايه استدلوا على كده بايه؟ بحديث ابي امامه يا اخي الحبيب، وهذا الحديث اخرجه الامام الترمذي وحسنه، واخرجه الامام النسائي، والشيخ الالباني ولله الحمد والمنه حسن الحديث في موضعين، في الجامع الصحيح وفي ارواء الغليل. يعني الحديث عند الشيخ الألباني اللي هو أحد أئمة الصحوة حسن، حديث حسن ثابت معمول به. حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الدعوات أسمع، يعني أرجل القبول، فقال عليه الصلاة والسلام في جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. في جوف الليل الاخر،
ثلث الاخير من الليل يعني،
اللي هو ثلث الاخير يعني، ودبر الصلوات المكتوبات
عقب كل فريضه.
ايه رايك بقى في الحديث ده؟ والشيخ الالباني على العين والراس حسنه في كتابين. ناهيك بقى ان شفت تحكم الامام ابن القيم عليه رحمه الله. تعرف بقى لما ابن القيم ينتصب لنصرة قول من الأقوال، خاصة ما يكون قول يا سلام يا
وله الحق
يعني لا يجاريه أحد.
صحيح.
فقال لك كيف الحديث ذا؟ قال لك الحديث ذا مؤول. ليه يا عم مؤول؟ وإيه التأويل اللي ذهبت إليه؟ قال هذا دبر كل الصلوات المكتوبات يعني في أواخر الصلوات المكتوبات وليس بعدها، ويقصد أن ده موضع الدعاء في آخر التشهد قبل التسليم. يا راجل يا طيب. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أبا الفقراء في حديث أبي هريرة إن هم دبر الصلوات المكتوبات يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 دبر دي يعني في آخر التشهد قبل التسليم.
تمام، جزاكم الله خير شيخنا الكريم.
نهي عن الدعاء اللي علمه لمعاذ بن جبل، يا معاذ والله إني لا أحبك، لا تدع هؤلاء دبر الصلوات أو دبر صلواتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
دعاء،
مش احنا ده دعاء ولا ذكر؟
دعاء، هم دعاء ذكر طبعا يعني.
هم بيقولوا عليه ذكر، هذا ذكر وليس دعاء. طب ومن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، دي تبقى ايه؟ ذكر.
ذكر،
والتاني بقى دعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، والدعاء التاني رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. مش ده وارد يا اخوة في الذكر بعد الصلوات؟
إذن الدعاء،
الدعاء مشروع عند فقهائنا، بل هو مندوب ومستحب.
نعم، لو معنا جزاك الله خير شيخنا الكريم، لو معنا صلاه الشباب، ام محمد زوجي توفي منذ 5 سنوات وكان في السعوديه ولم يحج ولم يكن يصلي، نسال الله ان يغفر له وان يرحمه، فهل لها ان تحج عنه شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني هذا السؤال مثير للشجن والاحزان، نسال الله عز وجل أن يهدينا وأن يثبتنا وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يحبب إلينا الصلاة والصيام والزكاة وسائر الأركان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني رجل نشأ بين أهل الإسلام ومع ذلك لا يصلي، ويعني كما ذكرت أختنا السائلة غفر الله لنا وله، لكن لا نقول طبعا بأنه بتركه الصلاة كافر خارج من الملة،
لا نقول بها،
لا نقول بها، لأن هذا القول منوط بالجحود والإنكار. إنما من كان تاركا لها تشاغلا وتكاسلا كما يفعل بعض الناس هدانا وهداه الله،
جل من يترك الصلاة متكاسل.
نعم،
لا لا, لا نجد أحد يقول ما فيش حاجة اسمها صلاة،
لا لا
ولا ينكرها. نعم،
ولذلك إحنا لا نحمل مناط التكفير إلا بيقين، ما فيش ظن في المسألة دي،
ومش الافراد اللي يكفروه،
واخد بال حضرتك؟ والكلام ده ايه يعني لكبار اهل العلم المنوط بهم مساله التكفير وغيره. لكن الشاهد انه الحمل على الجحود لا يكون بالظن، انما لابد ان يكون بالبينه. اديك شفت حضرتك حاطب ابن ابي بلتع رضي الله عنه، قصة حاطب.
أيوة نعم.
اللي هو ظاهر كتب الخطاب للمشركين ووالى مشرك مكة قبيل الفتح على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وشوف كيف فزع لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكيف فزع لذلك عمر بن الخطاب، دعني أضرب عنقه فإنه منافق، والنبي عليه السلام يقول يا عمر دعه فإنه من أهل بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. ثم يأتي الشاهد بقى، يأتي بحاطب ويقول يا حاطب ما الذي حملك على هذا؟
في حاجة يعني
ما الذي حملك؟ شوف النبي عايز يستبين بيقين وليس بالظن، ما خدش بكلام عمر فإنه منافق، مع أن الفعل نفسها إيه؟ عين النفاق من حيث الظاهر، لكن ما الذي حملك على هذا؟ قال والله يا رسول الله ما فعلتها كفرا بالله ولا برسوله. قال أنت كده براء، واخد بالك؟ ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا، مش كلام مطلحة؟ يا أيها الذين، بيخاطب مين؟ صاحب الحدث. وبالتالي لا نقول أن ترك الصلاة يحمل على الجحود وعلى التكفير اللي هو الخروج من الملة، إنما نقول هو لا شك متلبس بكبيرة من أبشع الكبائر، وهو فاسخ بكبيرته كما يقول أهل العلم، لكنه لا يكفر ولا يخرج من الملة. وبالتالي ننصح الأخت بارك الله فيها إن يسر الله عز وجل لها، وكانت حجت عن نفسها أولا، أن تحج عنه وأنت يعني تترحم عليه وأن تستغفر له وأن تدعو له وتتصدق عنه، فلعل الله عز وجل أن يخفف عنه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ابنتي تزوجت، ويبدو أن المسألة كان فيها إشكالية، والأخ الأصغر تدخل وزوج أخته دون رغبة الأم، ويبدو أن الرفض كان جماعي عدا هذا الأخ أراد يعني أن يسلم أخته. هي تعطي الابن عن نفس الراضية، وإن أعطت ابنتها تكون يعني على غير المستوى.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك، أنت أم، نعم يمكن أن تغضبي، لكن غضبك على لسانك وليس من قلبك. قلب الأم معروف تغضب، لكن بعيد عن قلبها، قلبها أنها ابنتك وإن فعلت ما أغضبك. لكن نحمد الله تبارك وتعالى إحنا وإنتي أنها لم تتزوج من غير ولي، وإلا كنا نقع في كارثة كما يقولون، كارثة فقهية، ونحتاج بقى إلى ولي يصحح النكاح وموال. لكن نحمد الله تبارك وتعالى أن ألهم الله عز وجل هذا الابن الأصغر أو أخوها الأصغر إنه زوجها اسمه هو وليها، ما تزوجت بغير ولي. فبالتالي اغفري لها ما قد سلف، سامحيها من قلبك حتى يعني تنتفع منك ببعض الدعوات أن يعني يهديها الله ويصلح لها. وبالتالي نقول كما تعطي الابن بطيب نفس، أعطي ابنتك أيضا بطيب نفس، وسامحيها وابدأي معها صفحة جديدة، ويسري لها أمور أن تعتذر إليك وأن تحتضنيها وتحتويها. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبو يحيى يريد من فضيلتكم كلاما عن الثبات في زمان الفتن، نسأل الله العفو والعافية. يقول يعني نسمع القنوات الدينية، نسمع قناة الندى قربة إلى الله عز وجل، لكن لما ننزل الشارع ونقرأ القرآن نجد في الشارع أشياء أخرى. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ شبابنا وفتياتنا.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، والله يا أستاذ أحمد، الإنسان بالفعل يعني من بلغ أعمارنا وسننا يشفق على شباب هذا الجيل. هذا الجيل بالفعل جيل ظلم،
معذور،
ظلم، وهو جيل معذور. الفتن تحوطه من كل ناحية، وهو يرى الفتن وتراكم الفتن، بعضها يرقق بعضها بعضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتن يرقق بعضها بعضا، حتى يقول المسلم عن فتنة من الفتن التي يعيشها، هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي الفتنة بعدها فيرقق بعضها بعضا أشد من الأولى، فيقول هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تنكشف. قال عليه الصلاة والسلام: فمن سره أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يثبت على دينه ويؤتي إلى الناس، يتخلق مع الناس بأحسن الأخلاق، ثم يعتصم بعواصم العواصم الشرعية من الفتن. العواصم من القواسم والفتن التي نجدها في الشارع: واحد، التزام أهل العلم وصحبتهم ومتابعتهم. إذا عرفت الحق عرفت أهله، والعملية لله الحمد الحق أبلج مهما تكالبت عليه الفتن، فإن الحق أبلج. اعرف الحق تعرف أهل الحق. إذا عرفت الحق وأهله إلزم صحبة هؤلاء، صحبة أهل العلم ومتابعتهم، رقم واحد. رقم اثنين، الصحبة الطيبة، ائتلف مع أمثالك من الشباب الملتزم، كونوا فيما بينكم مجتمع مصغر تعيشون فيه، مجتمع يحفظ الحرمات، مجتمع يقيم الفرائض، مجتمع يتخلق مع الناس بخلق حسن، مجتمع يعزم عزما أكيدا على أن يكون نموذجا طيبا في التفوق في دراسته وفي عمله، يراعي ربه ويراعي ضميره ويحفظ مجتمعه ووطنه. خلوا مجتمعكم هو ده المجتمع الصغير اللي تعيشون فيه، حتى إذا يعني كبر الواحد منكم إن شاء الله عز وجل ومن الله عز وجل عليه بزواج ونكاح وذرية، يجعل من بيته لبنة أولى في بناء المجتمع، فلن ينصلح أو آخر هذه الأمة إلا بمن صلح به أولها، وأولها لم ينصلح إلا لما اعتصم هؤلاء بالجماعة واعتصموا بالسنة. هذا هو العاصم من الفتن والقواسم. لا تخرج عن هذا الإطار وعيش حياتك في هذه الصحبة الطيبة، مجتمع الشيوخ وأهل الحق والصحبة الطيبة والقرآن وأداء الفرائض والتخلق مع الناس بالخلق الحسن وطلب العلم الشرعي النافع، كل هذا سيعصمك إن شاء الله من الفتن مهما اشتدت ومهما تكالبت. ثم عليك بالإلحاح على الله تبارك وتعالى بالدعاء: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك،
اللهم يا مقلب القلوب
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، وإن شاء الله عز وجل تجد خيرا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طلاب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
الله يخليك، ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله في نعم والله.
انا بسلم للشيخ شعبان.
الله يسلمك ويسلمك، تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال.
نعم.
انا الان متجوزه بقالي 13 سنه، وفي الفتره الاخيره يعني من حوالي 3 4 سنين كده جوزي ابتدى يسبني ويشتمني شتيمه يعني في امي، وانا مستحمله. بس هل جائزه يعني انا كده بشيل امي لها ذنب عليا ولا لا؟ انا مستحمله وما اعرفش امي وما اعرفش حد، وبستحمل عشان خاطر ولادي، فانا عليا ذنب من ناحيه امي ام ليه؟ وفي سؤال تاني، الله يبارك لك.
الله يبارك لك. ايوه نعم.
عندي جوزي معلق صور في البيت بتاعت ابوه الله يرحمه، فانا بقول له نشيلها عشان الصور حرام، تمنع الملكه تخش البيت، ما بتسمعليش كلام، وانا عليا ذنب برضه في كده، وغصب عني ان انا حطها في الشقه.
طيب.
وهو ما يسمعليش الكلام لما بقول له نشيلها، وانا شلت صور كل لاولادي وصوري والشخصيه ورهنتهم.
جزاك الله خيرا. طيب شيخنا يجيبك، حاضر يا امه الله.
شكرا.
تمام. الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مأساة يا شيخي، ما في حلقه الا وتمر علينا بعض المشاكل الاسريه والمزعجه للاسف الشديد. الواحد بيحزن لما يجد من الطرفين او من احد الطرفين او من الطرفين هذه المشاكل، يعني كيف يسب حماته وهي في منزلة الام؟ والاخت جزاها الله خيرا تقول انا اصبر، لكن هل اثم ناحية امي؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، اولا هؤلاء الازواج نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ولهم، ان يهدينا ويهديهم ويصلح احوالنا واحوالهم.
امين.
ليس من المعروف الذي أمر الله عز وجل به بين الزوجين أن يسب أمها أو أن يسب أهلها أو أن ينتقصهم
أو أن يسبها،
ولا هي أن تفعل هذا ولا أن يسبها أو أن تسبه. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المشهور: سباب المسلم فسوق، والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه ليست أخلاق المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإرضه، كل دي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سأل الصحابة يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: طبعا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. طب العاقبة إيه؟ قال: فيعطى هذا يوم القيامة من حسناته اللي سب وشتمه، ويعطى هذا من حسناته اللي ضربه، ياخد حقه يوم القيامة، ويعطى هذا من حسناته. طيب مش مقضية حسناته؟ قال: حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فمين اللي يلقى هذا المصير؟ يعني يذهب إلى هذا المصير بإرادته، يفضل طول حياته بيسب ده ويشتم ده ويضرب ده ويتكلم على ده. مين ده اللي يضع حسناته في ميزان هؤلاء المسبوبين المشتوبين منه ويستبدلها بأن يحمل عنهم أوزارهم وسيئاتهم؟ مين العقل اللي يعمل كده؟ كيف إذا كان المشتوم والمسبوب أمه؟ ما هي حماته دي في منزلة أمه زي حضرتك مثلا. هذا من أكبر الحرام. أما ابنتنا تقول: وأنا محتملة. أيوة احتملي، لكن مش الاحتمال للأبد، ومش الاحتمال السلبي. الاحتمال السلبي إن هو بتعمله صاحبتنا أختنا، لكن الاحتمال الإيجابي أيوة احتملي، بمعنى لا تبادليه سبا بسب. ما هي في بعض الزوجات تقول له انت شتمت امي، تروح طب امك اللي كذا.
لا تبادله. اه صحيح، الصبه بالصبه
والشتم. تشتم امي يبقى اشتم امك، تشتم ابويا اشتم.
بيحصل والله.
والغريب
يحصل في بعض،
في بعض الاحيان يردع بعض الازواج
خلاص. بقى في ناس بتخاف من العين الحمراء.
ايوه، الجهل بالجهل ينفعوا كما يقولون. يعني طبعا مقوله حمطره، لكن هم يعني يعملوا بها. الشاهد انه ايوه بنت، الاحتمال الايجابي انك تحتمل بمعنى لا تبادليه سبا بسب ولا شتما بشتم، انما في نفس الوقت الايجابيه منك تقتضي واحد نصحه وتذكيره، اثنين ما انتصحش وما تذكرش وما انتهاش وما توقفش، خذي موقف معاه، ازعلي منه ساعتين ثلاثة، خصميه خمس ست ساعات، خصميه ليلة من الليالي غضبا وانكارا عليه. مش ممنوع الخصام ده، احنا معانا لحد ثلاث ايام على سبيل الزجر والاصلاح. طب ما جاش، شوفي مرجعياته مين، ابوه متوفى اللي هو معلق صورته ده، طب شوفي عمه، طب شوفي خاله، طب شوفي والدته، طب شوفي اخوه الكبير، اشتكي لهم وقول لهم طردوا لبناتكم ان ازواجهم في العيله الفلانيه يسبوا لكم بناتكم ويشتموهم بامهم وابوهم. هيقول لك لا، طب انا بتشتم من ابنكم. طيب ما قدروش يعملوا مع حاجه، في الحاله دي شوفي اهلك انت بقى، يتخذوا موقفا قويا معه، يا حبيبنا اما ان تعاشر بالمعروف واما ان يكون لنا معك موقف اخر. اعتقد انه وسيله ولا وسيلتين من الوسائل ديت ان شاء الله تكون رادعه ونافعه. وزيني هذا كله بانك تجتهدي في الدعاء ان ربنا يصلح حاله. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
ويبقى السؤال عليه الصلاه والسلام، هل يكون عليها وزر ناحيه امها؟
لو اهملت كل انا قلته ده يكون احسبها اثمه،
تكون مشاركه
طبعا
في سب امها،
كانها تعينه بالسلب.
نعم. سؤالها الثاني، الصور المعلقه، هو يبدو انها يعني شالت كل الصور المعلقة إلا صورة والده رحمه الله تعالى، فهل هي تأثم؟ هي تنصحه وهو لكنه يمانع.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما في هذه المسألة فأنت لله الحمد والمنة فعلت ما تستطيعين من نصح وتذكير من ناحية، ثم شلت صورك وصور أبنائك من ناحية أخرى، ولم تبقى إلا صورة والده وهو يرفض أنك تشليها من البيت، مع الوضع في الاعتبار أنه هذه الصورة اللي هي الفوتوغرافية حتى وإن كان بعض أهل العلم رخص فيها ولم يقل فيها بتحريم، لكن الكل اتفقوا على أن تعليق هذه الصور يمنع دخول الملائكة البيت، وإذا لم تدخل الملائكة فثم الشياطين موجودة على طول. وبالتالي شفنا النبي عليه الصلاة والسلام في الكرام بتاع السيدة عائشة اللي هو الستارة اللي عليها التصوير دي، غضب من السيدة عائشة وهي أحد عائلته إليه وأحب العالمين إليه، وقال لها أمسي عني كرامك هذا، فإنه منعني أن يدخل علي جبريل آنفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنت عملت اللي عليك والباقي هو رافض، خلاص اسمه على نفسه ووزره علي، وأما أنت فقد برئت ذمتك أمام الله تبارك وتعالى، ولا شيء عليك أكثر مما فعلت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أستاذ أشرف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، أهلا ومرحبا أخي، تفضل.
أهلا بك يا باشا، ربنا يكرمك يا رب.
نكرمك يا حبيبي، تفضل.
سلمنا على الشيخ حبيبنا الشعبي.
سلمك الله إياه، تفضل.
بارك الله فيك.
سلمك الله، معلش والله أستاذ أحمد أنا عندي بس سؤال، بس السؤال ده تعبني شوية. من سنتين بالظبط كده كان ليا اخ اخويا الكبير، كان بنته وجوزها بيعملها معامله مش كويسه، فجيت طلقها بعد الجواز بشهر، ضربها وطردها ما طلقهاش، فقال لي تعالى معايا في المحكمه اشهد ان هي جوزها ضربها. فلما رحت انا بقى قدام القاضي فبقول لي قول والله العظيم اقول الحق، فقلت والله العظيم اقول الحق. قال لي ايه اللي تعرفه عن جوزها؟ انت شفت جوزها ضربها قدامك؟ قلت له هو ضربها. قال لي قدامك؟ انا قلت فبعد ما جيت ما كنتش اعرف ان العواقب بتاعت اليمين ده جامده، فعايز الشيخ شعبان يعرفني ايه الكفاره بتاعت اليمين ده.
طيب حاضر، لكن هو كان ضاربها فعلا، لكن انت ما شفتش، انت سمعت.
هو ضربها وبهدلها كتير.
طيب يعني هذا علمك لكن مش عن شهاده، عن سماع.
بصراحة هو كان عن سماع، انما هو قال لي لو انت قلت لا القضية هتفشل والبنت هتضيع من كل حاجة ليها.
طيب
انا بقى ما كنتش اعرف ان هل ده يمين ده عليه مشكله كبيره ولا ايه، ما اعرفش، انا ما كنتش اعرف حاجه في الدين يعني.
حاضر، ربنا يعلمنا وياك يا استاذ اشرف. حاضر،
اللهم امين. ثاني حاجه بقى، انا حاضر. لو انا ليا جار مصراني وبجيب من عنده فراخ، اشتري من عنده فراخ، هل يجوز ان انا اشتري منه ولا اشتري من المسلم اولى؟ ولا لو انا جبت من عنده يبقى يحرم اكلي واكل الفراخ دي؟
حاضر، فأمان الله. أستاذ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
أهلا بكم، ربنا يبارك فيكم ويعزكم يا رب.
يا رب يعزك، تفضل ويبارك فيك.
أشهد الله أن أحب الشيخ شعبان درويش يعني حبا جما يعني، الله أعلم.
وأنا كمان.
الله يكرمك.
ربنا يعزك. حبيبك ست ماتت وتركت بنتان.
امرأة توفيت، لحظة واحدة. امرأة توفيت تاركة بنتين.
بنتان واخت شقيقة واخ شقيق.
ايوة نعم.
وحكمت المحكمة ان الاخت الشقيقة لم تأخذ شيء. ومع ان هم الاخ مع الاخت هم عصبة مجولين. فهل الحكم ده صحيح؟
طيب حاضر. الله يرحمه.
الحكم الثاني طلاق المسحور، لو واحد مسحور وطلق دون ان يدري فهل طلاقه يقع؟
طلاق المسحور.
نعم.
حاضر، حكمه.
عايزين الشيخ شعبان ربنا يبارك فيه ويعز يا رب يكلمنا عن الزكاة، ويعني تخرج ازاي؟ يعني مجملها كده تخرج من الاشياء ان هي يعني.
حاضر، حاضر.
ربنا يعزكم ورب يبارك فيكم
ويبارك فيك اخي الحبيب استاذ احمد، فامان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم. استاذ اشرف، ما فعله امام القاضي؟ هو لم يرى شيئا، لكنه كان يعلم ان هذا الزوج فعل بابن اخيه كذا وكذا وكذا، واقسم وشهد امامه بما لم يرى، فما حكمه وما كفارته؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، حقيقه ما فعله أخونا بارك الله فيه مختلف في حكمه عند أهل العلم. فبعضهم يقول اللي عمله ده صح. ليه يا جماعة؟ قال لأنه علم علم يقين بخبر البنت وخبر والدها أخوه أنه صاحبنا بالفعل ضرب وبهدل، والخبر ده مشهور ومتواتر، الحتة وأهل الحتة عارفين، وكل شوية يضربها وكل شوية تصرخ وكل شوية يطردها، ويستدلون بقول الله عز وجل وما شهدنا إلا بما علمنا، ولم يقولوا وما شهدنا إلا بما رأينا في المرئيات أو بما سمعنا في المسموعات. والجمهور من أهل العلم يقول لا، القاضي بيطلب منه الشهادة، شهادة الرؤية والسمع، وبالتالي الشهادة التسمعية المسموعة من الغير هذه لا يعتد بها أمام القضاء. والقول الثاني قول جمهور أهل العلم هو الأشهر في الفتوى. وبالتالي نقول للأخ بارك الله فيه، كفارة ما فعلت التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ويعني سبق أن أنا شخصيا وقعت في هذا الأمر مرة، فالقاضي بيحلفني، حلفت أقول الحق، قال أنت رأيت؟ قلت لا. طيب أنت كيف علمت؟ قلت علمت بخبر الثقات عندي. قال لي والله يا مولانا على الرغم ان ده خلاف القانون لكن ده في ايدنا، شهادتك عندي بشهادة اتنين.
جزا الله خير.
واخد ونصر المظلوم بالفعل.
ما دي بركة
دي فلتة.
لا، بركة الصدق.
فلتة اتنين، ان القاضي يطلع قاضي واعي وعنده ساعة افق وساعة صدر، وبالتالي استوعب. لكن في بعض القضاة هو خلاص كده، انت شفت لا ما شفتش، توكل على الله، سمعت لا ما سمعتش.
في حاجه القانون وروح القانون.
اي بالظبط، هو قال لي روح القانون.
روح القانون. نعم.
قال لي روح القانون معانا، وبالتالي خلاص يا مولانا شهادتك عندي تعدل شهادتين. وقال للراجل الثاني مش عايز اسمع شهادتك، اللي هو الشاهد الثاني كان برضه في قضيه زوجيه ومشاكل وحاجات زي كده يعني. فالشاهد انه كفرت ما فعلت يا اخ اشرف بارك الله فيك، التوبه والندم والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العود مرة أخرى، لأن هذا من جنس شهادة الزور حسب يمين القاضي الذي ورد خبره على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس فما زال يكررها ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور حتى قلنا ليته سكت عليه الصلاة والسلام. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جار النصراني بتاع الفراخ يكون من عنده أم من عند الفرارخي المسلم، وحكم الأكل والشرب عند النصارى واليهود؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم برضو المسألة احنا المسائل كل المسائل اللي وردت الليلة مسائل من جنس اختلاف التنوع، يعني فيها خلاف بين أهل العلم، ففي قول يطلقه أهل العلم وعليه الأكثرون من أهل العلم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يقولون الطعام هي الذبائح، إنما الجبنة والبسطرمة والزيتون والكلام ده ما دي مفيهاش مشكلة. فالمقصود
مش طعامهم ده
يعني ده طعام الدنيا كلها. فالمقصود الذبائح، فيقولون الذبائح أهل الكتاب حلال لنا بنص القرآن. والقول الثاني طبعا معروف انه أهل الكتاب يا جماعة منهم كفرت أهل الكتاب كما يقولون، ومنهم أهل كتاب لا يعرف يعني تعرف لهم عقيدة، وبالتالي يقولون لا أبرئ ذمتك باجتناب هذا كله. طب اعمل ايه؟ عندك الاخر المسلم، كل ذبيحة المسلم وانت مطمئن خير من ان تذهب الى ذبيحة الشك فيها موجود عند بعض اهل العلم ان لم يكن عند الاكثرين منهم. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لكن يبقى الجواز،
ايه يبقى الجواز
ان اكل وان
عند
شرب
الاكثرين من اهل العلم،
الاكثرية والاكثرين، فلو فعل لا حرج عليه ولا وزره
لا حرج.
تمام جزاكم الله خير شيخنا الكريم.
بس ايه ابراء للذمة واخذا بالاحق،
عشان تبقى دايما نتعلم منكم الامانه في العلم يعني. والله نتعلم منكم كثير شيخ كريم.
الله يكرمك
يا اخونا الاستاذ احمد. امراه توفيت تاركه بنتين واختا شقيقه واخا شقيقا، المحكمه حكمت للبنتين بالثلثين
والباقي للأخ تعصيبة
دون البنت.
دون البنت
دون الأخت الشقيقة.
نعم.
فهو يسأل هل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا وجه صحيح قضى به القاضي حسب القانون الموجود وحسب النصوص الواردة، فهذا صحيح. لا 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 نقول لا ننصب خلافا بين الديانة وبين القضاء. طبعا. نعم يمكن
لا يعني طبعا هو ده صحيح، لكن هو ربما يسأل أخونا الأستاذ أحمد لماذا حرمت الأخت دون الأخ؟
ما هو التعصيب ذهب للأخ اللي هو
الأخ حجب الأخت.
حجب الأخت.
تمام. لكن لو ما فيش أخ كانت الأخت أخذت الباقي تعصيبا مع البنتين.
تمام. قطعا.
فكوجود عم فحجب بعض
من وراءه.
من وراءه.
نعم.
فالأخ هو الذي حجبه.
نعم.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم. هل يقع طلاق المسحور؟ يعني إن وقع الطلاق ممن سحر هل يقع منه الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المسحور غير السكران، السكران شيء محسوس يمكن تحسسه والحكم عليه، شرب مسكرا فسكر.
تفضل سيدنا. تفضل شفاك الله عافاك. يعني السكران واضح
واضح
في بينة
قدامك
لكن المسحور
اما المسحور
مفيش بينة،
فما وجهه اليقيني فيه؟ ما المسحور كل الحكاية انه الاخ المعالج قال له انت معمول لك عمل، فصاحبنا عاش الدور او صاحبتنا عاشت الدور لا اكثر ولا اقل.
ممكن يبقى مسحور بجد؟
ايوه وارد الاحتمال ده، لكن العملية ايه مفيهاش يقين، وبالتالي هنحكم عليه
على اي شيء نحكم؟ معنى الصاد
ليس معنا يقين في الايه في امر المسحور ابدا.
نعم.
لما لو كان السحر يمكن ان
نضبط. ناخذ فاصل شيخي؟
والله يا ريت.
طب مشاهدينا الكرام معنا فاصل وسنعود اليكم بعد قليل ان شاء الله تعالى. طب لسه الشباب مش جاهزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، نعتذر لكم عن هذا الفاصل، وشفاك الله عفاك شيخنا الكريم، صلى الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وجميع مرضانا ويشفي جميع مرضى المسلمين. طلاق المسحور نعود إليه.
كنت أقول أنه طلاق المسحور لا يقاس على طلاق السكران، لأن السكران شيء السكر شيء محسوس يمكن ضبطه، إنما السحر شيء مظنون ليس فيه شيء متيقن منه، ده مجرد أنه عرض يشعر به واحد من الناس أو تلبس عن طريق تشخيص حد من المعالجين قال أنت مسحور، فبالإيحاء عاش دور المسحور كما يقولون، ويظن أنه لم يعد يعني حر الإرادة أو متحكما في تصرفاته، بمعنى أصبح فاقد الأهلية. ومع ذلك فقد قال بعض المتقدمين من أهل العلم في المسحور يقينا أنه مسلوب الإرادة منتقص الأهلية، بمعنى أنه لو طلق لا يكون طلاقه واقعا. لكن أنا لا أريد أن أجعل هذا القول هو الفتوى حتى لا نعطي تصريحا على بياض كما يقولون لكل مدع عرض من الأعراض التي يصنفها بعض إخواننا المعالجين على أنها من السحر. واحد بيبقى مصدع شوي مسحور، حد عمل له عمل، واحد عنده خشونة في ركبه معمول عنده عمل،
مش في أمراض
واحد
وعلامات
منفعل.
مش في أمراض وعلامات،
ما هو الأمراض والعلامات دي ظنية، لا ليس عندنا فيها بينة من كتاب ولا من سنة صحيحة، ما عندناش حاجة في القرآن ولا في السنة بتقول ان اعراض المسحور مثلا صداع وغيبوبة ودوخة وتنميل في البدن واحلام وكوابيس في النوم، ما عندناش الكلام ده لا في كتاب ولا في سنة، ده مجرد كلام يعني قاسه بعض اخواننا المعالجين على كلام العرافين والدجالين لا اكثر ولا اقل، فليس في الامر بينة ولا يقين، ولا نريد ان نجعل هذا مناطا للفتوى بان طلاقه لا يقع حتى لا يكون هذا تصريح على بياض لكل مدع أنه مسحور إن هو يطلق ويظن أن طلاقه غير واقع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختي أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي. أهلا مرحبا
بحضرتك. عندي سؤالين بعد إذنك.
نعم.
السؤال الأول في الزكاة، حقيقة في مسألة احنا كنا مختلفين فيها واحنا بنتناقش، نعرفين ان الزكاة من شروطه انه يبلغ النصاب سواء الذهب او الفضة او الى اخره. انا دلوقتي لو زكاة الذهب ما بلغتش النصاب وزكاة المال ما بلغتش النصاب لكن قيمتهم الاثنين مجتمعين مع بعض بلغوا النصاب، عليهم زكاة، ده اللي انا اعرف. طيب احنا كنا بنتكلم في الفضة ان برضو لازم تبلغ النصاب، بس لو الفضة برضو ما بلغتش النصاب هل تتدمر قيمتها لقيمة الذهب والمال؟ يعني نفس الحكم برضو المال مع الفضة أو المال مع الفضة مع الذهب؟ عايزك فاهم أنا أقصد في السؤال؟
أيوة نعم فاهم.
طيب خلاص، فأنا عايز أعرف بس وقتها بالنسبة للفضة.
طيب.
لأنه إحنا رأيين أنه بما أنه بالقياس أنه لازم الفلوس قيمة الذهب تضاف لقيمة المال عشان يبلغوا النصاب فندفع عليهم
المال، لو الفضة بقى هتكبر ولا لا؟
حاضر. نعم لا في حد قال لا الفضة لا.
طيب.
تعمل نجمع الذهب والمال لكن ما نجمعش الفضة.
طيب حاضر.
فده سؤال. السؤال الثاني معلش، قصة الدولار واللي حصل الفترة دي والارتفاع والبيع والشراء والقصة دي، حد في حد محتاج دولار عشان شغله هيقف لانه بيستورد من بره، وحد كان عنده فلوس هو شايلها دولار، فبعد ما قال ان هو يعني انا دخلت بتواطيد بس نظام فك كاربي، يعني بنيت فك كاربي يعني اساعد الطرف ده مع الطرف ده، ده هيبقى كسبان وده هيبقى كسبان، فالطرف اللي كان هيبيع بعد ما قال موافق قال لا مش هينفع لسه الاسعار هتعلى تاني وكده، فانا حقيقة استنكرت الموقف وكان على لساني ان انا اقول ما يجوز، بس مسكت نفسي ان انا ما عنديش دليل على كده، بس انا بسأل يعني كان الحوار انه دي حرية بماله ودي تجارة زي اي تجارة، بس انا عندي حالة استنكار داخلي، يعني طالما انت هتكسب وليه نعمل كده مع ازمات الناس يعني، وليه ترجع في كلامك؟
ما هي الازمات معظمها بتيجي من كده يا مات الله،
وانا فعلا حاسة بكده بالفعل، يعني انا مش فيها لنقة ولا
مش في كده بس، ده في كل السلع في كل الحاجات سببها تصرفات فردية وحاجات زي كده.
بالظبط كده. لا انا 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 اعرف الناس مثلا عندي ناس ازواجهم واولادهم بيبعتولهم من بره, ده طبيعي ان هم يغيروا عشان عايزين يتعايشوا بالعملة اللي هم موجودة هنا, او حد اللي اول عنده سد الدولار بتاعه فهو حر. لكن القصة اللي في ناس دلوقتي بتشتري بمالها المصري دولار انا عند عشان ترجع تبيعه فين,
دي تجارة
فعلا؟ انا عايز اعرف كده. دي
تجارة بيتاجر في الازمة يعني
تجارة؟ بس انا عايز فعلا المسمى, هو فعلا ميكا وطبعا نوع من انواع التجارة وده حق.
طيب حاضر, انا طبعا بوسعي ان انا اسمع اكتر ولكن للاسف عشان وقت البرنامج يا مطلع الله فمن الله. عايصار كده معنا اتصال اخر.
ايوه السلام عليكم.
عليكم عايصار كده, ارجوك سريعا عشان احنا خلاص في الدقيقتين يعني الاخرتين في البرنامج. تفضل. تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
والله عندي استفسار بس معلش في حكم, لان كان حصل بيني وبين زوجتي حاجه كده, فانا كنت انا حلفت عليها قلت مثلا عليا الطلاق ما انا خارج بره البيت, عليا الطلاق انا هخرج بره البيت انا اسف, وما خرجتش بره البيت.
كان نيتك الطلاق ام لا؟
لا ما كانش نيتي طلاق ولا اي حاجة, فانا ما خرجتش بره البيت, فقمت مطلع كفارة. انا خرجت كفارة يعني عشان وقعت يمين.
يعني اطعمت 10 مساكين؟ طيب شيخنا هيجيبك. حاضر حاضر.
طيب الحاجة التانية بقى ان هي ضايقتني بعدها بفترة, يعني هي ضايقتني, فلما ضايقتني بتصد قصاد مني في الكلام فضايقتني, فانا قمت رام عليها اليمين 3 مرات, انت طالع انت طالع انت طالع. فعايز اعرف بس الحكم ده ايه.
طيب هذه واحدة وتلك اخرى. حاضر فامان الله. وعليكم ورحمة الله وبركاته. شيخي الكريم الوقت يداهمنا سامحني. سؤال الاخت امة الله مع سؤال الاخ احمد كلاهما في الزكاة. اخونا احمد سأل عن الزكاة وعن كيفيتها, وامة الله سألت عن المال اذا لم يبلغ النصاب, والذهب لم يبلغ النصاب ولكنهما يعني يبلغان معا. طب الفضة تحل محل الذهب مع المال شيخ الكريم؟
طيب ماشي.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا طبعا عشان ضيق الوقت سؤال الأخ أحمد عايز يعني مسألة تطول شوية, عايز أعرف الزكاة وأحكامها وتجب في إيه وإزاي وكده, فده بنأجله شوية إن شاء الله, وأخونا يسامحنا عشان الوقت.
معنا حلقة بكرة إن شاء الله.
إنما سؤال أختنا بارك الله فيك, مدام الذهب والفضة والماء ذمة مالية واحدة, يعني فلوس وذهبي وفضتي, فكل ذمة مالية واحدة فيضم جميعه وتؤدى عنه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. معايا ذهب ما يبلغش النصاب, معايا فضة ما تبلغش النصاب, ومعايا فلوس ما تبلغش النصاب, بس كل دول بتوعي أنا. خلاص ما دام هم ذمة مالية واحدة فيضم الجميع. الأخت أنا سمعت بتقول بارك الله فيها إن هي سمعت إن قالوا لا الفضة لا, لا الفضة لا, ده النص الحديث إذا بلغ المال 20 مثقالا, مثقال يعني ذهب, ففيه الزكاة, وإذا بلغ 220 مثقالا ففيه الزكاة. طيب والفضة 200 درهم اللي هم بنقول عليهم 695 جرام بالإيه بالموازين المعاصرة, فالنبي قوم بالذهب وقوم بالفضة, فالذهب مال والفضة مال, فيضم هذا جميعه ما دام كل واحد على حدة لا يبلغ النصاب. وعلى افتراض ان كل واحد على حدة يبلغ النصاب, فهم في النهاية كلهم ذمة مالية واحدة, هم ضم الثلاثة ونؤدي عن الجميع الزكاة كما هو معروف في وقت 2.5.
طب لو عنده مال وعنده فضة وليس عنده ذهب؟
ماشي ما عنديش ذهب, عندي فضة وعندي مال, ما الفضة ده مال
تقوم يعني تقوم مع
تقوم بسعر اليوم, يبقى هتطلع فلوس على الفلوس والاثنين انضموا لبعض بلغوا النصاب نؤدي الزكاة.
تمام جزاكم الله خير شيخنا الكريم.
الفضة كالذهب يا صلاح.
نعم
الفضة كالذهب كلاهما مال.
تمام جزاكم الله خيرا. هي الإشكالية بس لعلهم ظنوا ان طالما المعمول به على عيار الذهب والتقويم تمام, لكن لو معهم فضة تبلغ النصاب وتزيد يبقى صحيح. جزاكم الله خير. الدولار وما حدث من أخينا والأخت الفضيلة في نفسها استنكرت عليه أنه بعدما وافق على البيع يعني ظن.
نعم. لا شك الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد, الموافقة ثم النقوص ده يعني عدم وفاء بالوعد, ففيها يعني طبعا واضح ان فيها كراهة وفيها يعني ما يغير الصدور بالفعل. خلاص يا عم انت وعدت، وفي بوعدك حتى وان كان عليك شوية، لانه انت ترى ان هذا في مصلحة اخيك وليس جلبا لمضرة عليك، وهو من باب تفريج الكروب وتنفيس الكروب وشيء من هذا القبيل.
تشتري الدولارات الان عشان ظنا انها هتزيد،
هذا اسوأ.
ده هو مش بيشتري عشان هو محتاج، ده بيشتري عشان يعمل أزمة.
ده سؤال غير السؤال يعني. هو ده واحد هو معاه وطبيعي وصاحبه او جاره محتاج، فبعد ما قال له لا يا عم خلاص الفلوس موجودة ولا يهمك، عشان دوكها مزنوق عنده شغل وعنده استيراد ولا غيره، ثم عاد وتراجع عن الوعد. طيب فين بقى اذا وعد اخلف؟ احنا عايزين اذا وعد انجز، مش اذا وعد اخلف.
نعم.
انما مسألة بقى انه في عز الازمة التي طحن بها الناس وعجنوا وخبزوا بسبب هذا الغول المسمى بالدولار المتوحش، يجي بقى ايه اللي يستغل هذا الموقف استغلالا سيئا. هذا اشبه بالاحتكار والاستغلال، وده في تلاعب بحاجات الناس، ان هو يجي النهاردة يحول فلوسه المصري الى دولار، وبعدين يصبر بقى يومين ثلاثة، اصبر يا عم ده السوق جاي، السوق جاي يعني السعر يرتفع، ده النهاردة بخمستاشر ونص، ده بالليل هيبقى ب16، ده بعده بقى ب17، لا ده هيوصل 25 ويوصل. طيب خليك بقى على كده، هل هذا العمل يكون حلالا ومباحا؟ لا طبعا، هذا العمل فيه مفسدة على المجتمع كله ومضرة على المجتمع كله، ولعب بحاجيات الناس واستغلال حاجاتهم في عز الأزمات. يا أخي الحبيب، إن وسع الله عز وجل عليك، وسع على خلق الله تبارك وتعالى، ارفع عن بعض المطحونين بعض المظالم التي يعني وقعت عليهم.
نعم.
لا تكن عونا عليهم انما كن عونا لهم. فهذا لا شك خطأ محض، بل هو حرام، ولكن هذا ليس من جنس الحرام لذاته. ليه؟ لان التجارة في العملة ما دام اختلفت خلاص
ده حرام لغيره،
انما هذا حرام لغيره للمفسدة والمضرة التي تقع على المجتمع من هذا الفعل. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
مع الفارق عاملين زي اللي بيدخلوا السكر عشان يعملوا ازمات المحلات الكبرى وما شابه ذلك.
لا، والتاني اللي بعد ما كان بيشرب الشاي بمعلقتين سكر بيشربهم النهاردة باربعة عشان يزود الأزمة على الناس.
دي أزمة برضو. ربنا يحفظك سيدنا.
الله المستعان.
طب سريعا أخونا المتصل الأخير، الأولى هو كفر، أنا على كذا كذا، ما أنا خارج وما خرجش، أو إن أنا لن أخرج من البيت ولم يخرج ومع ذلك أخرج الكفارة، فهل عليه شيء؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنت فعلت شيئا ولم تفعل الآخر، كان الواجب عليك أخي الحبيب قبل التكفير، ما هو أهم من تكفير اليمين اللي هو الإطعام اللي أطعمه أخونا، ألا وهو التوبة والندم والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العودة لهذه اليمين مرة أخرى. يا أستاذ أحمد، هذه اليمين بتاع علي الطلاق دي يمين وحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالواجب عليك التوبة مع الكفارة التي أخرجتها، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا الكريم، لكن هذه خلاص ليست بطلاق،
لا يقع بها طلاق، لأن
الأخرى
أنا لم أقصد بها طلاق.
قال لها لما جدلته في الكلام وأخذت وعطت معه ثلاث مرات،
أنت طالق 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 طالق. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذا لفظ صريح في التطليق يا أستاذ أحمد، واللفظ الصريح في التطليق لا يحتاج لا لنية ولا الغير نية ولا الكلام ده خالص، إنما يقع الطلاق في الحال. أنت طالق، يبقى يقع الطلاق على الزوجة في الحال، لكن الإشكال إن أخونا قال طالق طالق طالق، هل تعد واحدة ولا ثلاث؟ المعمول به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر أنه يقع واحدة، وبه أخذ القانون المصري أنه لو قال أنت طالق 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 ألا طالق بالثلاثة ولا بالثلاثين، فإنه يقع مرة واحدة إعمالا لما كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فحسبت عليك وعلى زوجتك طلقة واحدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا حبيب فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية،
بارك الله فيك
ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، وطبعا زميل المخرج اعتذر له، انا اخذت فاصلا مفاجئا نظرا لما حدث لشيخنا الحبيب، اعتذر لكم ايضا. المشاهدون الكرام، غدا ان شاء الله تعالى الخميس، اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يصومونه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونتبع هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعة الله وعنايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا